أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكرم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة: لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه، ونسيه من نسيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نصرت بالصبا، وإن عادا أهلكت بالدبور. جملة من الأحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء من خصوصيات النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أي بعثت بالجهاد بين يدي الساعة. وليس وحده صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالسيف، ولكن الأنبياء من قبله أمروا بالجهاد في سبيل الله، وقد جاهد موسى وأمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب على العماليق على القوم الجبارين فرفضوا حتى عاقبهم الله سبحانه، فدخلوا بعد ذلك بما أمرهم الله. ولكن كأن هذه الأمة ميزت بأنها أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصروا النبي صلى الله وسلامه عليه، لم يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوانوا عنه، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينشرون دين الله وينصرون دين الله، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعزرونه ويوقرونه، وكانوا معه بهذا الدين العظيم حتى فتح الله عز وجل به البلدان وفتح به القلوب. فكأن هذا الجهاد أعظم بكثير مما كان قبل ذلك. جهاد الأمم السابقة كان متعلقا بالأقوام الذين كانوا فيهم، أما جهاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي في العالم كله، أن يجاهدوا بأمر الله عز وجل، وأن يدعوا إلى دين الله كما أمر الله سبحانه في كل مكان. فقال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، يعني كأنه هو صلى الله عليه وسلم قبل ساعة بين يديها، قبلها قدام الساعة، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يديه الساعة. ما فيش أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون إلا ما يكون من نزول المسيح ليحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم كواحد من أفراد هذه الأمة، وليس كنبي نزل إلى قوم مخصوصين، ولكن ينزل يحكمهم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله وسلامه عليه. فقال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، يعني حتى يقام أمر الله سبحانه وأمر دين الله، وأن يعبد الخلق الله وحده لا شريك له. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، هذا أعظم ما يكون من الرزق، أرزاق المجاهدين في سبيل الله سبحانه، القوات المجاهدين في سبيل الله عز وجل، أرزاقهم بما ينالوه من غنيمة ومن فيء من أعدائهم. فجعل الله عز وجل هذا أعظم الرزق للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله، ويكون رزقه من هذا الجهاد في خمس المغنم، أو خمس خمس المغنم وخمس الفيء. قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وهذا في معنى من يقول: أبى الله إلا أن يذل من عصى سبحانه تبارك وتعالى. فكل من عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتوقع الخزي والندامة والحسرة، وليتوقع الذل والصغار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الذل والصغار على من خالف أمره. وكان من أناس خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا عليه وعلى دينه صلوات الله وسلامه عليه، فكان عقبة أمرهم خسرة، كأبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من كبراء أهل مكة الذين استكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم واستطالوا على الإسلام والمسلمين، فأبى الله إلا أن يذلهم وأن يخذلهم وإلا أن يمكن لدينه سبحانه تبارك وتعالى. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهنا جعل الذل والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب هذه المخالفة لخالف الدين يخالف الأمر بالإيمان فيكفر بالله عز وجل ويتكبر على أهل دين الله يذله الله سبحانه أشد الذل في الدنيا وفي الآخرة. ومن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيعصي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حاله دون حال الأول. فالمخالفة بالكفر غير المخالفة بالمعصية، المخالفة بالكبيرة غير المخالفة بالصغيرة، وهكذا. فكل إنسان يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستحق نصيبه من الذل والهوان والخسران بحسب نوع هذه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التشبه بغير المسلمين. من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بالكفار فهو كافر مثلهم. من تشبه بالفجار فهو فاجر مثلهم. من تشبه بالفساق بالعصاة فهو مثلهم. من تشبه من الرجال بالنساء فعليه الخزي الذي جعله الله عز وجل واللعنة على المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. من تشبه بقوم فهو منهم، يعني فهو مثلهم في الحقد وفي الضعة. من تشبه بقوم من الأشراف من الكبار من أهل الدين يريد أن يكون مثلهم فهو منهم. يبقى كل من تشبه بقوم فهو مثلهم، والمرء مرآة قرينه. فالذي يحب إنسانا إذا كان هذا الذي يحب على دين فهو مثله، الذي يتشبه بأهل الدين وأهل الصلاح فهو منهم ومثلهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والذي يتشبه بأهل الخسران وأهل الضياع فهو مثلهم ومنهم. يبقى على ذلك المسلم يحذره النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتشبه بالكفار، لا تتشبه بالفساق والفجار، تشبه بأهل الطاعة، تشبه بالمتقين بالأبرار، تكن مثل من تشبهت به. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا في الدنيا وفي الآخرة كذلك. من تشبه بقوم خشر مع هؤلاء الذين يحبهم، أحب الكفار كان معهم مثلهم، كالمنافقين الذين أحبوا الكفار وجعلوا ولايتهم لهم وإن كانوا يظهرون الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهم مثلهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار. الإنسان الذي يحب المؤمنين وتشبه بالمؤمنين فهو منهم، وإن لم يعمل عملهم وإن لم يصل إلى درجاتهم. والرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب المرء يحبه لدينه ولكن لا يعمل مثل عمله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فالذي يتشبه بالأتقياء فهو منهم ومثلهم ويحشر معهم، الذي يتشبه بالأشقياء فهو منهم ومثلهم ويحشر معهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. فقال أبو هريرة: لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. إن هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن خصائص له، وتقدم بعض هذا الحديث قبل ذلك: نصرت بالرعب، وفي الحديث الآخر أنه مسيرة شهر، يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ولو بينه وبينهم مسافة شهر يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم ويرعبون. فالرعب هذا بداية للهزيمة. الإنسان الذي يخاف من عدوه يخاف من خصمه، إذا كان في الخوف نزل في قلبه بعد ذلك تكون الهزيمة. فالله أعان النبي صلى الله عليه وسلم بما يبثه في قلوب أعدائه من الرعب. قال: وأعطيت جوامع الكلم. وقدمنا قبل ذلك أنه أعظم الناس فصاحة وبلاغة صلوات الله وسلامه عليه، وجمع له الكلام جمعا، فكان يعبر بالمقالة القصيرة الصغيرة عن الجمل الطويلة العظيمة الكثيرة. قال: وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن، يعني في رؤيا منابية. وقد أخبرنا أن رؤيا الأنبياء كلها حق، كل رؤى الأنبياء حق. فرأى في الرؤيا أن مفاتيح خزائن الأرض، هذه خزائن الله في الأرض من ذهب وفضة ومن غيرها، أتي بها بالمفاتيح للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن أمتك سينالون هذه الكنوز التي في الأرض إن عاجلا أو آجلا، امتى ينالون ذلك؟ اذا كانوا على تقوى الله سبحانه يفتح عليهم البركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فلما امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليهم في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم, فتح عليهم وأبى الله لرسوله أن يأخذ منها شيء عليه الصلاة والسلام, فقبضه قبل أن يأخذوها. مات النبي صلى الله عليه وسلم واتقى الله خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففتح الله عز وجل عليهم المشارق والمغارب, وكانت تأتيهم كنوز الأرض إلى بلدهم إلى المدينة إلى الشام, تأتي كنوز الأرض من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. طالما المؤمنون متمسكون بكتاب الله يرفعونه يقيمون أمر الله أمر دينه يقيمون حدود الله, فالله ينصرهم والله يعطيهم ويفتح لهم. إذا خذلوا دين الله وتركوه وراءهم ظهرية فهذا حالهم الآن, شحة من الأمم اللي ادوهم المعونة واللي منع عنهم المعونة واللي عملوهم تركوا دين الله. هنا إمتى كلهم عون من الله؟ ما تمسكوا بدين الله سبحانه. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا, الإيمان والتقوى التحكيم لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى, الرضا بدين الله سبحانه, إعلاء كلمة الله. أما إذا تركوا دين الله عز وجل, وإذا تركوا إنه الدين الإنسان حر يختار الدين اللي يختاره, عايز يدخل في الإسلام يدخل, عايز يخرج منه يخرج, الحرية ما فيش حد يحاسب أحدا على هذا الشيء, يتركون دين الله آخر ما ينظرون إليه ويتوقعون من الله أن ينصرهم, هذا بعيد هذا بعيد. أبى الله إلا أن يذل من عصاه, يذل من عصاه, من ترك دين الله كتب الله عليه الذل والصغار حتى يراجع أمر الله سبحانه. إذا رجع إلى دين الله هداه الله وأعطاه الله, أما إذا فرط وترك دين الله وراءه بعيد أن ينصره الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة للتابعين, لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. تنتثلون وتسل الشيء مع الاستخرج, يعني أنتم تستخرجون كنوز الأرض هذه بسبب أنكم تنصرون دين الله وتجاهدون في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بإسناد ذكره الإمام أحمد, إسناد فيه ضعف ولكن له شواهد في هذا المعنى, قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه فأخبرنا بما يكون في أمتي إلى يوم القيامة, وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. يقول الحافظ بن حجر روي بأسانيد جياد يعني في غير المسلم أو في من غير حديث المغيرة بن شعبة, ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب فيهم خطبة مرة, قام فيهم من وقت الضحى عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم يعني يدرس لهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم, سيكون بين ذي الساعة كذا وكذا وكذا وكذا, يجي وقت الصلاة يصلي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويكمل بهم الحديث لغاية مغرب الشمس, وهو يعطيهم درسا طويلا خطبة طويلة في أمور كائنة بين ذي الساعة. ذكرها الصحابة رووا عنه لكن ما حدش يقدر يحفظ هذا كله من الصبح لغاية المغرب, والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أشياء وهم يحفظوا كلها لا, ولكن كل منهم حفظ شيئا, فكل من حفظ شيئا بين يدي الساعة يكون كذا وكذا, من علامات الساعة يكون كذا, في الأمة يكون كذا وكذا, يكون خصف ومسخ وقذف, يكون كذا أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين يدي الساعة فبلغوها لنا, ولكن في أحاديث وليست في حديث واحد مجتمع. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت أو إني نصرت بالصبا وإن عادا أهلكت بالدبور. إني نصرت بالصبا, هذا نوع من الرياح, رياح شرقية تأتي بوجه الكعبة. قال وإن عادا أهلكت بالدبور, الدبور رياح غربية تأتي من دبر الكعبة أو على دبر الكعبة, فهذا نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الريح. قال نصرت بالصبا, تسمى بالصبا وتسمى برياح القبول, القبول لأنها مقابلة باب الكعبة من ناحية المشرق مقابلة لباب الكعبة, وهنا حتى الاسم نفسه له مناسبة, كأن من قبل دين الله الله عز وجل ينصره مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الريح اسمها القبول ريح الصبا. من أدبر عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى هزمه الله عز وجل بذلك. أهلكت عاد بالدبور, أهلكت عاد بالدبور, ولكن نصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الريح اللي هي ريح القبول. ريح القبول أو ريح الصبا نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم, إمتى كانت فيها؟ في عام في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، وهنا الريح كانت ريحا شديدة جدا، شالت كل ما كان على الأرض من خيام من أواني، قلبتها وأكبأتها لكن لم تقتل أحدا، ما قتلتش أحدا. وكأن هنا من رحمة رب العالمين سبحانه إن هذه الريح أرسلت على هؤلاء سيؤمنون بعد ذلك، أو سيؤمن أكثرهم بعد ذلك، فلم يستأصلهم الله عز وجل، لم يقتلهم بهذه الرياح، بخلاف عاد. عاد لما استسقوا وكانوا كفروا بالله سبحانه وتبارك وتعالى وأجرموا أشد الإجرام، ثم استغاثوا يطلبون المطر، فإذا بالله يرسل عليهم هذا ريح الدبور. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فتح عليهم إلا مثل هذه، يعني فتحة يسيرة جدا من خزائن هذه الرياح، من ريح الدبور هذه، أرسلت عليهم فاستأصلتهم أهلكت جميعهم. أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، فالله عز وجل أهلكهم جميعهم. أما الريح التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أخافتهم وأرعبتهم وجعلتهم يرجعون إلى مكة، ولكن مع ذلك أقبلوا بعد ذلك ودخلوا في دين الله فأسلموا، فلم تستأصلهم هذه الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نصره سبحانه بالريح التي لم تستأصل قومه عليه الصلاة والسلام، وإنما الريح التي أفزعتهم وخوفتهم ولم تستأصلهم، وأهلكت عاد بالدبور. وعنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو هذا الحديث، ثم ذكر حديثا آخر وفيه ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع، الوتر والنحر وصلاة الضحى. هذا حديث ضعيف، وفي أنه هذه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم تطوع، والصواب أنها تطوع على الجميع، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجميع. هذه صلاة اللي هي ذكر لكم تطوع الوتر، صلاة الوتر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج أن الله عز وجل قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس، يبقى هم خمس صلوات، انتهى أمر الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، ما في زيادة في الصلاة. فما زيد بعد ذلك من صلاة إن هي في اليوم والليلة لا يكون أبدا فرضا، لا تحية المسجد فرضا، ولا صلاة عقب الصلاة وقبل الصلاة تكون فرضا، ولا صلاة الوتر تكون فرضا، ما زيد عن ذلك من صلوات ليس بفرض، إلا ما جاء من صلاة زي صلاة العيد على خلاف العلماء، هل هي تكون فرض كفائي يعني البعض يقوم بها ويسقط عن الباقين، أما فرض عين في اليوم والليلة هي ليست صلاة يوم وليلة، إنما صلاة في الحول في العام، فلذلك خلاف العلماء اللي فيها. صلاة الجمعة هي بدل من صلاة الظهر في اليوم نفسه، فالصلاة الخمس هن على ما هي عليه الأمر فلا يزاد عليهن. فلما جاء في أمر الوتر العلماء اختلفوا بناء على هذا الحديث، فأخذ البعض بأن صلاة الوتر هي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عليه قيام الليل في البداية، فرض يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ففرض الله عز وجل عليه ذلك، ثم رخص في آخر هذه السورة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، كان يقوم الليل سفرا وحضرا في كل أحوال، كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، وما ترك الوتر أبدا. ولذلك الأحناف أخذوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما واظب على الوتر على طول يبقى واجبة، قالوا ليست فريضة، إن الفريضة لا تثبت إلا بنص قرآني أو بسنة متواترة، لكن تكون هذه واجبة، والصواب أنها لا واجبة ولا فرض، ولكنها سنة من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، يبقى على ذلك يستحب أن يفعلها المؤمن ولا يتركها. النحر إنه هو في عيد الأضحى إنه يصبح، الراجح أنها سنة وليست فرضة، وقد نحر النبي صلى الله عليه، وقدمنا ما جاء فيها قبل ذلك. كذلك صلاة الضحى، صلاة الضحى يواظب عليها المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، الإنسان أواب ليحافظ على صلاة الضحى دائما، فليحافظ المؤمن عليه. أما أنها فرض لا، ما فيش دليل على فرضيتها، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره. وهذا الحديث كما ذكرنا أنه حديث ضعيف، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.